بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله جل وعلا رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده تركة عظيمة هي العلم بالله جل وعلا وبمراد الله سبحانه وتعالى، شريعة سمحة لا آثار فيها ولا أغلال، لا ظلم فيها ولا عدوان، شريعة تدعو إلى الصلاح والإصلاح وعمارة القلوب والأوطان بما يرضي الله جل وعلا. تركنا صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من أحسن السير عليها والتمسك بها وأحل ما أحلته هذه الشريعة وحرم ما حرمت يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة أفلح وأنجح وفاز ونجا. هذه الحنيفية السمحة جاءت بخيري الدنيا والآخرة، في عمارة الدنيا على أساس من العدل والإحسان والرفق وتقوى الله جل وعلا، والآخرة للاستعداد لها عملا بقول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الشأن في المسلم أن يكون حريصا على الخير بعيدا عن الشر، نافعا لنفسه ولإخوانه، مطيعا لربه جل وعلا، ساعيا جادا في إيصال الخير إلى عباد الله وكف الأذى عن عباد الله، أن يكون مؤمنا. ومن شأن المؤمن أن يحقق الإيمان، أن يكون مصدر أمن وأمان لنفسه بصيانتها عن الظلم والعدوان والجور والطغيان وبث آثار ذلك في مجتمعه الذي يعيش فيه، ليكون قدوة صالحة مذكرا بالخير معينا على القيام به محذرا من الشر بعيدا عنه. الشأن في المؤمن أن ينظر إلى ما ينبغي أن تكون عليه آثار المؤمن من كف للأذى بعيدا ومن بعد عن الظلم. ما من شر وبلاء ولا خراب ولا فساد إلا سببه البعد عن مقتضى الإيمان، فإن الإيمان يحجز المؤمن عن إيذاء نفسه بارتكاب المعاصي التي أشنعها وأفظعها الشرك بالله جل وعلا. ثم يأتي بعد ذلك أنواع الشرور التي من أفسدها سفك الدماء وخراب الديار وإشاعة الفوضى والسعي في الأرض فسادا. الإيمان من شأنه أن يحجز عن هذه المصائب، لأن المؤمن كلما تحقق إيمانه، كلما كفه إيمانه عن ارتكاب الفساد والشر، من شأن المؤمن أن يسعى لنفع الآخرين، أن يكف أذاه عن نفسه باستعمالها في المعاصي، وأن يكف أذاه عن عباد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كفك أذاك عن الناس صدقة، أن يتصدق على نفسه الإنسان بكف أذاه. من شأن المؤمن أن يسعى لعمارة قلبه بأن يكون قلبه خاليا من الحقد والحسد بعيدا عن الشر والدعوة إليه، وإذا أشكل عليه أمر وضاق ذرعا في خطب من الخطوب استمسح له في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله، فإن كان أهلا للبحث في ذلك بحث، وإلا رجع إلى العارفين ليسألهم. كان الناس في خير عظيم، بل كان الناس في خطبهم في القديم إلى وقت غير بعيد يكرر الخطباء في المساجد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وغيرها إلى آخر الآية. ففي كل خطبة جمعة يذكر الناس الخطيب بمثل هذه الوصايا العظيمة العالية الهامة. لن يكون الناس في خطب جمعهم إلا يحذرون الأفراد والجماعات من الزيغ والضلال والظلم والعدوان. ومن شأن المسلم أن ينمي إيمانه ويسعى لتزكية نفسه بالأعمال الصالحة وبالنظر في علاقاته بربه جل وعلا. هل يتقيد بأوامر الله فيما يأخذ وما يدع؟ هل يتقيد في أوامر الله جل وعلا في تعامله مع الآخرين من الأصدقاء والأعداء؟ هل يكون عادلا فيما يطلبه وما يعطيه؟ إذا وجد في نفسه خللا في هذا المجال فلينظر إلى إيمانه، فإن الإيمان كلما ضعف الإيمان كلما قوي سلطان النفس الأمارة بالسوء. أما إذا قوي الإيمان فإن من شأن الإيمان أن يقهر العبد عن ارتكاب المخاطر، لأنه إذا فكر في أي خلل يمكن أن يرتكبه نظر في عواقبه، هل عواقبه خير على نفسه وعلى من يعيش معهم؟ إن وجد ذلك وتحققه نظر هل يترتب عليه مفاسد وشر؟ لأن العاقل ينبغي أن يفكر في آثار أعماله، في آثارها عليه في الدنيا وآثارها عليه في الآخرة، لأن أعمالنا كلها لها آثارها على حياتنا في الدنيا وعلى الحياة الأخرى. فإذا أصلح الإنسان ما بينه وبين ربه جل وعلا بتقواه وصدق طاعته والإخلاص له في العبادة وأحب للناس ما يحب لنفسه وسار على ذلك، والنفس تتعرض لموجات هوى وأعاصير فتن في كل وقت، وفي زمننا هذا الذي تنوعت المغريات وكثرت الدعايات والضلالات وألبس على الناس شيء من كثير من أمور دينهم وتسنم للقول في الدين من لا يتقن ولا يحسن الدخول في المشاكل يخرج منها، فيزيغ كثير من الناس من حبه للخير وجهله في سلوك طريقه. لا يؤمن الإنسان حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. المؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم. إذن الإيمان هو الذي يعصم الإنسان بإذن الله جل وعلا من سلوك سبل الشر. الإيمان هو أن يسلك الإنسان الطريق السوي المؤدي إلى مرضاة الله جل وعلا، الذي من سار عليه نجا، كما في قول الله جل وعلا في محكم التنزيل: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. ما حصل في المجتمعات الإسلامية في هذا القرن وبقية القرن السابق، يمكن أن نقول من بعد عام 1980 و300 و1000، هذه الفترة التي تقرب من نصف قرن، حصل في بلاد العالم الإسلامي صنوفا من المشاكل والمحن وأنواع من التعديات والعدوان وشرور متنوعة. وكلما مضى عقد من الزمن تطورت المشاكل وتنوعت المصائب، وتلبس للقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من ليس أهلا لأن يقول، وتحصل آراء تحبط على الفساد وتعين على الإفساد في الأرض. لا شك أنه قد حصل قبل الذي ذكرت، لكن كانت في بلادنا في الغالب في منأى. أما في هذه الفترة التي بعد، يمكن من بعد 85 300 و1000، كثرت صنوف من المشاكل وافدة، ثم تطورت الأحوال إلى اضطرار كثير، وشاع بين الناس التخريب والخراب والتخويف والإرهاب، وتعددت البواعث، وتكلم في دين الله من ليس أهلا لأن يتكلم، وحمل نفسه ما لا تحتمل. ولو أن كل إنسان نظر في نفسه وواقعه وسار على ما سار عليه سلف هذه الأمة في القرون السابقة وفي ما أدركناه في بلادنا لسلم الناس من شر عظيم. ما كان الناس في السابق يأتي الواحد في المنزل ويكفر أهل بيته أو يكفر أهل بلده، ما كنا نعرف ذلك وما كان يعرف. فدخلت علينا شبه وضلالات، إما بأفكار أناس حاقدين على أنفسهم وحاقدين على غيرهم وباغترار آخرين أحسن الظن بمن لا يحسن إحسان الظن فيه. والمسلم والمؤمن وبالأخص طلاب العلم عليهم أن يتقيدوا بما كان يتقيد به أهل العلم سابقا. ما كان واحد منهم يتجرأ أن يقول بدين الله وشرعه إلا بعدما يكون أهلا لذلك. ولذا كان الناس في كثير من الأحوال في مأمن من المخاطر ومنجات من الفساد والخراب والإرهاب. ما كان الناس يخشون أن يعتدى عليهم في طرقاتهم في حال أمن. فحصلت أمور كثيرة، ولا شك أن السبب في وجودها ضعف الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا. فإن الإيمان الحق يحجز الإنسان عن إيذاء الآخرين، وإذا فكر في أمر الإيذاء تذكر العرض على الله جل وعلا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه المشاكل التي كانت مفقودة في بلادنا وجدت في بلادنا، وربما بعضها وجد قبل أن يوجد في كثير من البلدان الأخرى. والواجب على كل مسلم أن يخاف الله جل وعلا، أن يتقي ربه سبحانه وتعالى. إذا خل في نفسه يفكر ماذا ينبغي له أن يرعى أهل بيته به، ينظر في أحوال ذريته بمن يختلطون ومع من يرحلون ويتنقلون، سواء في نوع عبادة كالسفر لحج أو عمرة أو لنزهة. يتفقد من يصحبهم ومن يصحبونه وماذا يدور بينهم، وهل يفكرون في أمور من خصائص غيرهم. لأن الشباب ربما فكروا في أنفسهم أنهم صاروا كبارا وعلماء وأهل حل وعقد، لا سيما إذا يسر لهم من يغريهم ويغيهم، كما قد حصل في كثير من المشاكل في كثير من البلاد الإسلامية. الإنسان ينبغي أن يتعامل مع نفسه بتقوى الله جل وعلا، ويلح على ربه جل وعلا أن يهديه سواء السبيل، فإنه لا مهدي إلا من هداه الله، كما في حديث أبي ذر القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الإنسان لا يهدي نفسه، يسأل ربه الهداية، ثم يسعى في ذريته أن يعوذهم أن لا يكونوا جريئين على كثير على الأمور إلا بعد أن يعرضوا أمورهم على من يحسن أن تعرض الأمور عليه، على والديهم وعلى معلميهم. وإذا شكوا في أمر أعرضوه على من يحسن إيراد الأمر وإصداره. هذه المصائب التي جاءت في كثير من البلاد الإسلامية، وجاء بلادنا منها شيء لم يخفى من تضليل بدون حق، وتكفير بدون دليل، ونشر للفساد والخراب والدمار، وسفك للدماء، كل ذلك إنما جاء نتيجة طيش وضعف إيمان أو وقلة بصيرة. ولو اهتدى الناس وراجعوا ربهم جل وعلا وحققوا إيمانهم لوجدوا أن الله يهديهم بإيمانهم سواء السبيل. هذه المصائب التي تقع في كثير من العالم سببها بدون شك المعاصي كما يقول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن تحتاج إلى علاج يعالج الأب والأم من في بيتهم، ويعالج المعلم والأستاذ طلابه، ويعالج الجار والإمام جيرانه وجماعة مسجده. يتعاون الجميع على ما من شأنه إصلاح الناس وصلاح البلاد والعباد. هذا الذي يسمى بالإرهاب، الذي هو مصدر شر وبلاء وخراب، ما كان الناس يتحدثون عنه في السابق، وإنما يعرفون ما ينبغي أن يكون حال المؤمن: قويا بالله، مستعينا به جل وعلا، وما ذكره الله جل وعلا في القرآن من إرهاب المسلمين لأعداء الإسلام. أما أن يكون الإرهاب للناس في بيوتهم وفي بلادهم الإسلامية وفي بلاد العقيدة الصافية تخترع له أعمال ومشاكل ويضلل إليه من ضعفت بصائرهم، فهذا بعيد عن حقائق الإيمان. لأن المؤمن حقا هو الذي يحجزه إيمانه عن ارتكاب المحرمات، وتصده بصيرته عن إنزال الأذى بنفسه أو بغيره. لا شك أن أفحش الأذى وأشنعه الشرك بالله جل وعلا، ثم يأتي بعد ذلك قتل الأنفس البريئة وفساد وإفساد الحرث والنسل والأموال. وكل ذلك لا يصدر عن تدين صافي ولا عن إيمان نقي. في الأثر الإيمان قيد الفتك، فالذي يفتك بغير حق ويتجرأ بدون هدى إنما يقدم بسبب غلبة الفساد على نفسه وضعف البصيرة عنده وإحسانه الظن الذي ما كان ينبغي أن يكون لمن يختلط بهم ويجتمع ويصحبهم ويصاحبونه. ولهذا حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من جليس السوء، كما في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. ولا مسؤول عن الناس كل على قدر مسؤوليته. الأب راع في بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، في بيت أهلها، في بيت أولادها. الأب يحكم ما له من سلطان وسلطة، يرعى ذريته، إذا قدر أن يقومهم قومهم، وإن عجز أسند أمر تقويمهم إلى السلطة. لو تعاون الناس في كل مكان على البر والتقوى وتناهوا عن الإثم والعدوان لكانت الأمور أمورا كريمة. هؤلاء الذين يتجرؤون على إشاعة الفساد أو يحبذون أو يمجدون من يقومون بالفساد لم يفعلوا ذلك إلا لضعف إيمانهم وقلة بصيرتهم واغترارهم. فالمسلم لا بد أن يفكر في مصلحته، وهي أن يستقيم على دين الله، وأن يفكر في مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه، وأن يتجنب ما يعكر صفو هذا نفسي وصفو الآخرين، يخف أذاه عنهم ويسعى لصلاحهم. وإذا علم شرا أو سوءا بأحد من رعيته التي في بيته أو من يعرفهم ولم يستطع أن يقومهم، بلغ من له القدرة على التقويم دفعا لشرهم وإصلاحا لهم وقطعا لدابر الفساد ما أمكن. لو تعاون الناس فيما بينهم في إصلاح ضررهم، ومن عجز عن إصلاح ذريته أبلغ السلطة لا لعداوة منه لذريته، وإنما لرحمة بذريته. فإن العقوبات الشرعية كلها هي رحمة بالأمة. ما شرع الله جل وعلا عقوبة بقصد الإيذاء، وإنما بقصد الإصلاح والصلاح. ولهذا إذا قسى الأب أو الأم أو القريب أو المسؤول في أي قطاع على من يسعى في الأرض فسادا، فليس لعداوته لذلك المفسد، وإنما رحمة به ورحمة بالمجتمع الذي يعيش فيه لإصلاحه وإبعاد الفساد عن المجتمع. لو كان الناس يتعاون بهذه الصفة لقلت الشرور، وربما انقطع دابر الفساد، لكن تجد كثيرا من الناس يحب أن يدافع عمن يعرف منهم الخلل في بيته أو من قرابته أو أصدقائه، أو يقول كما قال بعض الجهال: لست المسؤول، للجهات المعنية عيونها واستخباراتها ورجالها، أنا مسؤول عن نفسي. لا، كل واحد مسؤول عن نفسه يكفها عن غيها، ومسؤول أيضا عن المجتمع الذي يعيش فيه أن يبعد عنه كل شر ما استطاع إلى ذلك. وإذا تعذر عليه ذلك استعان بمن يقدر على تغيير المنكر. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ليس معنى استطاع أن يقدر هو أن يزيل المنكر، بل أن يأخذ بالوسائل. هؤلاء الذين من أبناء البلد ارتكبوا ما ارتكبوا في كثير من الأحوال، ربما لو كانت العناية حاصلة من ذويهم إذا رأوا منهم جنوحا إلى الشر أو تحدثا فيما لا يعنيهم نصحوهم، فإذا لم ينتصحوا بلغوا من ينصحهم. إذا كان يقدر على نصحهم نصحهم، وإذا كانوا لا ينتصحون منعهم، كف أذاهم رحمة بهم وبأمتهم. إن تعظيم الإيمان في القلوب والعناية به وتقويته بالطاعات والتقرب إلى الله والنظر في أسباب المعاصي وآثارها والنظر في آثار التقرب إلى الله لصالح الأعمال يدعو بدون شك إلى الصلاح والإصلاح. الله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء كما في الحديث الصحيح: فليحرص المسلم في كل وقت أن يتهم نفسه بالتقصير، وأن ينظر في أحوال من يعيشون معه، لا سيما والناس يتلقون كثيرا من مجالسهم ومما يبثوا على أجهزة البث من قنوات فضائية وصحافة داخلية وأجنبية وغير ذلك مما يكون سببا في ارتكاب كثير من السيئات. يجب على كل من قدر أن يعالج المشاكل أن يعالجها، لكن بالحكمة والروية بقدر ما يستطيع. وإذا تعذر الأمر عليه رفع الأمر إلى من هو أقدر منه، يرده إلى القادرين. مما يقوي الإيمان حقا العناية بالعبادات والإكثار من التضرع إلى الله جل وعلا وصلاة الليل. يكثر الإنسان من اللهج والدعاء وسؤال الله جل وعلا أن يهدي قلبه ويصلح حاله ويمنحه البصيرة في دينه، ويوصي أهل بيته بذلك، ويوصيهم أيضا بالدعاء. الأمة الإسلامية الآن في أمس الحاجة إلى النصر والتأييد، وليس كل أحد ولا كل دولة بالقدرة لأن تدفع عن المسلمين كل شر، لكن يوجه الطلب إلى القادر على كل شيء جل وعلا. يسأل. الأمة الإسلامية في محن، ولكنها في هذه الأيام في أسبوعنا هذا في محنة كبيرة، عدوان بلا حياة وسكوت من القادرين على المنع بلا حياة، وهو أيضا نوع من التعاون على الإثم والعدوان، مع عجز متناهي في الأمة الإسلامية، لا من حيث العمل فهي تعرف نفسها، ولا من حيث البذل للمحتاجين. لا شك الذي نسمع ونعلم أن بلادنا ولله الحمد في مقدمة أهل الإحسان، تبذل وتبذل على مختلف مستوياتها، لكن الناس محتاجون إلى الالتجاء أيضا إلى الله جل وعلا. فينبغي للمسلم في صلاته منفردا في جوف الليل أو في أي وقت أن يتوجه إلى الله جل وعلا، أن يكشف الغمة التي عمت الأمة الإسلامية. كان في السابق يقال في العراق وأفغانستان والإسلام في روسيا وفي أفريقيا وفي، والآن زاد الشر وتمادى في عدوان مكشوف في منتهى الهمجية والوحشية بدون حياء ولا خوف. سيتوجه الناس بالسؤال إلى الله جل وعلا أن يرينا عاجل غير آجل انكشاف هذه المحنة وزوال هذه الغمة وانفراج هذه الكربة، وأن يقي بلادنا في هذه المملكة شر كل ذي شر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تهدينا سواء السبيل، أن تصلح حالنا وحال بلاد المسلمين، أن تحمي بلادنا من كل شر وفتنة، وتصلح حالها في دينها ودنياها، وتشد أزر ولي أمرها في كل سبيل يرضيك وترضيك يا حي يا قيوم، وترينا في أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وسائر الكفرة عجائب قدرتك. اللهم أرنا في اليهود وأعوانهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا راد له، وعذابك الذي لا يقاوم، وأسمعنا عاجل غير عاجل صنوف القوارع والمحن والبلايا والفتن حالة بهم والمسلمون في منجاة من كل ذلك. اللهم انفرج كرب المكروبين، وافرج واكشف محنة الممحونين، وأزل الخوف عن الخائفين، وأمنا وأمن سائر مسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا يا ذا الجلال والإكرام في دولة اليهود ومن يعينها عجائب قدرتك، وسلط عليهم أنواعا من المحن والكوارث ما يجعلهم في ذهل ذاهل عن كل شيء يا حي يا قيوم، واجعلنا وبلادنا وبلاد المسلمين في مأمن من كل ذلك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة الشيخ صالح محمد بن حمدان خير الجزاء على ما تفضل بهذه المحاضرة العظيمة النافعة. سماحة الشيخ يقول السائل: نرجو من سماحتكم التكرم بحث الناس بالدعاء لإخوانهم المسلمين المستضعفين في غزة والإكثار من الدعاء، وما حكم قنوت أئمة المساجد مثل هذه النازلة للمسلمين في غزة؟
الدعاء قد دعوت ولا مانع من الزيادة، والقنوت ينبغي أن يحرص الناس على التقيد بما يصدر من ولاة الأمر، وليس من شرط الدعاء أن يكون جماعيا فرب دعوتي منفرد ملتجئ إلى الله جل وعلا مفكر في حاله وحال الأمة الإسلامية يستجيب الله جل وعلا لها دعاءه. فالإنسان إذا دعا في حال انفراد لا يراه أحد ولا يعلم بدعائه سوى علام الغيوب يكون لذلك الدعاء بدون شك أثر بين. فنصيحة لكل أحد إذا خلى في بيته وصلى ما كتب الله له أن يصلي أن يتوجه إلى الله جل وعلا، أن يعاجل المظلومين المقهورين المعتدى عليهم في غزة وغيرها بالتفريج العاجل وقمع العدوان العدو الصائل عاجلا غير آجل، وأن يرينا في من وراءه، فإنه لولا ما علم من اختلاف الناس فيما بينهم ووقوف من وراءه مدافعا عنه ما أقدم على ما أقدم عليه. فينبغي للمسلم في كل مكان أن لا يحتقر نفسه في الدعاء، يتوجه إلى الله. وأما الدعاء في المساجد فإن أذن ولي الأمر الدعاء دعوا، وإلا فإن ولي الأمر لا يملك أن يمنع إنسانا أن يدعو فيما بينه وبين ربه جل وعلا.
سمعت شيخ يقول السائل: هل الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة من أسباب تفرق المسلمين؟ علينا السكوت حتى يجتمع المسلمون وبعد ذلك ندعوهم إلى التوحيد؟
لا تنسى أن العقيدة، كلمة عقيدة، ما كان الناس يسمونها عقيدة في الصحابة أو يسمونها الإيمان. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن أخص خصائص الإيمان وهو الإحسان. المسلم ينبغي أن يعتقد هذه الأمور. ولذلك المسلم، ليس كل مسلم مؤمنا، لكن كل مؤمن فهو مسلم، كما أنه ليس كل مؤمن محسنا. ولذلك جبريل سأل بعد السؤال عن الإحسان، قال: عن الإيمان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. لما يكون الإنسان يدعو ربه منفرد كأنما ينظر إلى ربه وهو يتصور أن ربه يراه، سيكون في دعائه أديبا في الدعاء، متأدبا في دعاءه، موقنا بأن الله القادر على إزالة كل كربة، وإذا لم يزلها فالسبب منا لوليس من عند الله. الله جل وعلا لا يغير الكرب والمصائب إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم فتابوا إليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، كما أن الله جل وعلا لا يغير الأمن والرخاء والراحة والاستقرار ورعد العيش إلا إذا غير الناس الشكر فبطشوا واستطالوا بنعم ربهم وتجروا على الحرمات، ذلك أن الله لن يكون مغيرا نعمة أنعمها لهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لشكر نعمه علينا، وأن يوفقنا للسير للمحافظة عليها. إن أجل ما نعيشه في المملكة هو الأمن على هذه العقيدة. لا يسمى أحد منا ليرتكب معصية، بينما يحصل هذا في كثير من البلاد الإسلامية، يجبر على أن يرتكب معصية. لا يضايق إنسان لأنه يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، بينما كثير من البلاد الإسلامية يضايق من يعمل ذلك العمل. نحن في نعمة عظيمة مع ما وراء ذلك من خير وعدل وأمن وكرامة، فتثبيت ذلك بالالتجاء إلى الله بالصدق. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك.
سمعت الشيخ: داعية يظهر في القنوات الفضائية من الدعاة الإسلاميين يقول عن صلاة حذيفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم عن تطويل النبي صلى الله عليه وسلم وتلذذه بالصلاة أنه كلذة المشجع في النوادي الرياضية، ويقول عن بلال رضي الله عنه أنه يشبه الليل والعباءة، ويقوم هذا الداعية بأن يقلد أصوات الفنانين ويذكر أسماء الفنانات في المحاضرة، فهل هذه طريقة صحيحة في الدعوة إلى الله وجزاكم الله خيرا؟
الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله جل وعلا أن يتبع وأن لا يبتدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهؤلاء الدعاة الذين انتشر النور بفضل الله ثم بدعوتهم، هل كانوا يفعلون هذا الفعل؟ التلذذ بمناجاة الله جل وعلا بصدق لا شك أنه خير كثير، لكن تحوير وتحويل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أذان بلال وغير ذلك لأنه يسير في هذا المنهج، هذا خطأ. وتسمية هذا الشخص بأنه داعية، إن كان داعية مطلق فالأمر سهل، لأن الإنسان قد يدعو إلى خير وهو يظن أنه يدعو إلى خير ويكون داعية شر. ينبغي للإنسان أن ينظر كيف كانت سيرة الدعاة إلى الله جل وعلا. أكمل الدعاة بدون شك الأنبياء والرسل، أكملهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل أتباع الأنبياء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كل من كان أقرب في تبعيته في اتباعه لأولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلما كان أقرب حقا إلى أن يكون داعية الصدق. وأما أن تسلك مسالك وتخترع طرق ويقال هذه سبيل للدعوة فلا حرج علينا، فهذا من تحميل الأمور ما لا تحتمل. فنسأل الله أن يهدي هذه الداعية لأن يسلك سبيل المتقين السابقين، وأن لا يلبس على الناس متى كان الطرب واللهو وسيلة دعوة، فالله المستعان.
سمعت الشيخ، ما هي أسباب النصر التي بها تتمكن الأمة الإسلامية من النصر على أعداء الدين وجزاكم الله خيرا؟
هذا أمر سهل، وإنما يحتاج إلى صدق. الله جل وعلا يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر العبد لربه جل وعلا أن يخافه ويتقيه ويتقيد بما جاء عنه جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يخلص في ذلك، أن يحصل اجتماع على هذا الأمر. ليس الانتصار فقط بالسلاح، لا شك أن السلاح مهم، والله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخره، لكن في واقع الناس الآن تعتبر اليابان من أقوى دول العالم، وتعتبر ألمانيا من أقوى دول العالم، وهي كما هو معروف محظور عليها أن تكون دولة متسلحة تسليحا حربيا، لكنها انتصرت باقتصادها وهي كافرة. لو وفق المسلمون لتجارة إسلامية نقية من سائر المحرمات لهيمنوا على العالم في تجارتهم. كثير من البلاد الإسلامية لم تفتح بحرب في الشرق الأقصى، والإسلام الذي انتشر في أقصى الغرب لم ينتشر بحرب، وإنما انتشر بأخلاق الناس وصدقهم. فلو اجتمع المسلمين قوة اقتصادية نقية لا ربا فيها ولا غش ولا خداع، وإنما بتقيد بمنهج الله جل وعلا ومنهج الدين، لكان لها أثرها البالة. ليس الجهاد إنما هو لتخريب الأوطان وتدميرها، حتى القتال في الإسلام لا يؤذن لهم بالخراب والإفساد، إذا قاتلوا من يقف في طريقهم ويصدهم عن دعوة ربهم. فنسأل الله جل وعلا أن يحقق للأمة الإسلامية انتصارا حقا على جهلها وعلى أعدائها، إنهم مجيبوا الدعاء.
سمعت الشيخ، حججت قبل 10 أعوام حج تمتع ولم أسعى سعي الحج، فماذا علي الآن؟
على قول من يقول، وإن كان لا يصح، إن سعي العمرة يجزي عن سعي الحج، لكني لا أقول به، لعله إذا ذبح ذبيحة لفقراء مكة، لأنه لا بد أنه حج بعد ذلك أكثر من حجة. نعم.
سماحة الشيخ، بمن تنصحنا يا سماحة الشيخ أن نلازم في طلب العلم ونثني الركبة عنده من أهل العلم الثقات، علما أن دعاة الضلال والانحراف قد كثروا هذه الأيام؟
نصيحتي أن تسألوا عمن لديه وقت لاستقبالكم والجلوس معكم من أهل العلم، ولا يصح أن تأخذوا العلم عن كل من هب ودب. المراكز الشرعية العلمية كالجامعات لا شك أنها مهمة إذا تيسرت، ثم اسألوا عن أهل العلم، في بلادنا والحمد لله متوفرون، وفي البلدان الأخرى اسألوا عن من لا يدخلكم في أمور سياسية، فإن إدخال الناس في أمور سياسية لا سيما الشباب الذين يعشقون الطموح ويفكرون في المناصب ويغترون بالنقد اللاذع ممن يدرسهم، ينبغي أن يجتنب أمثال هؤلاء ويرجع إلى الذين عرفوا الدهر وحلبوا كما يقال عشطرة وجربوا السراء والضراء، ثم احرصوا على أن لا تخرجوا عن جادة العلم إلى قراءات متنوعة، فإن أكثر الناس يدعون الناس لمراجعتهم، فإذا وجدتم من يدعوكم لأن تسألوه، لا أقول أسيئوا به الظن، ولكن اسألوا عنه قبل، والله المستعان.
سماحة الشيخ، هل القيام بالمظاهرات والمسيرات من وسائل الدعوة والإصلاح وإظهار الغيرة؟
لا، هذه من الفساد في الأرض وليست من الإصلاح ولا من الصلاح. إذا سارت هذه المظاهرات بدون أي عمل تخريبي صدت الناس عن ذكر الله، وربما اضطروا إلى أن يحصل لهم تخريب ما قصدوه. متى كانت المظاهرات تجمعات؟ إن أول تجمعات بنوع من المظاهرات في الإسلام كانت مظهر فساد وسبب شر وبلاء على الأمة الإسلامية. أول ما يصح أن يسمى نوع تظاهرة ما حصل من الخروج على عثمان الخليفة الراشد الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فتلك مظاهرة وتجمعات ودعوة استنكار، ودائما استنكار الجمهور إنما هو استنكار الغوغائي، ولهذا المتحدثون عن علم النفس يقولون الجمهور لا عقل له، أي أن المسألة مسألة فوضى. هذه المظاهرة التي توجد وربما يتعمد جهال في بعض البلاد ثم يخربون ما يمرون عليه من المتاجر ويرون أن هذا غضب منهم على العدوان، هذا هو في الحقيقة مما ينمي العدوان، نسأل الله العافية. فنسأل الله أن يقي بلادنا كل شر، وأن يقي هذا الشر أيضا وبواعثه وأسلابه. نعم.
أحد الأشخاص سماحة الشيخ يؤذيني باستمرار وأنا أعفو عنه كل مرة، يقول هل يجوز أن أهجره أو قاطعه؟
إن كان من ذوي القربى فأكثر من الإحسان إليه، والرفق به ونصحه. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له إن لي قرابة أحسن إليهم ويسون إلي وأصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، ما قال له قاطع من قاطع من قطعك وأسء إلى من أساء إليك واجهل على من جهل عليك، بل قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله السلطان ما دمت كذلك. نصيحة لك بقدر ما تستطيع أن تدفع السيئة بالتي هي أحسن.
سماحة الشيخ، هل يلزم لصلاة قيام الليل النوم قبلها؟
لا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام. لا شك أن الأفضل تأخير الوتر والتهجد إلى آخر الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فمن قدر على ذلك وتمكن منه، أو تمكن بأن يكون آخر الليل ميدانا لتهجده إلى طلوع الفجر، فلا شك أن هذا هو الأفضل إذا تيسر واستمرأت الحال عليه. ليصادف وقت مناداة الله جل وعلا للعباد، فإن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه السؤال؟ ليتعرض الواحد لهذه النفحات العظيمة. وأعودك عودا على مدى، فأوصي الذين يدعون ربهم لكشف هذه المحن التي وقعت على فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها، في إذا صلوا آخر الليل أن يخصهم بشيء من الدعاء مع عدم الغفلة عن أنفسنا وبلادنا. نعم.
سمحت الشيخ، ما العلاج كما في نظركم لمشاكل الأمة الإسلامية؟ جزاك الله خيرا.
العلاج يسير، الدواء متيسر، وإنما يحتاج إلى صدق في تطلب العلاج والدواء. الرجوع إلى الله جل وعلا. لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يصلح أولها إلا على الإيمان الصادق وإخلاص العمل لله وبالتعاون على البر والتقوى والقيام بإجلال شرع الله جل وعلا وتعظيم دينه. إذا وفقت الأمة الإسلامية أن تجتمع على ذلك، تحل ما أحل الله ورسوله، وتحرم ما حرم الله ورسوله، وتقيم الحدود، وتمنعنا ارتكاب السيئات، وتعاقب على ارتكابها، وتصدق في ذلك، عند ذلك سوف تتبدل الأحوال ويتغير وجه الأرض، وتشرق المجتمعات بنور الصلاح والإصلاح، وما ذلك على الله بعزيز. نعم.
يعيب، يقول أستاذنا أحد أصدقائي، يعيب عليها أنه ينصح الشباب بنصائح منهجية وعقدية، فهل فعله هذا خطأ أم صواب؟
أولا، لا يعاب يمنع إنسان ويستنكر عليه أن ينصح أحدا إذا كان الناصح عارفا النصيحة وقائما بها حريصا على تأديتها. ينبغي للمسلم بقدر ما يستطيع أن ينصح، ويكون كما قال أولئك السابقون على هذه الأمة لما كانوا يستنكرون، فقال قائل لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ كان جوابهم أن قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالإنسان لا ييأس من منحرف أن يتأثر بالدعوة، لا ييأس من ضال أن يهتدي بالدعوة بإذن الله، يدعو لكن يكون رفيقا في دعوته، متجنبا ما يثير المشاعر ويحمل على الاعتزاز بالنفس، يظهر لمن يدعوهم أو ينصحهم أنه إنما يفعل ذلك إشفاقا منه عليهم وحبا لهم ورغبة في أن يكونوا على أعلى قدر مما يمكن من الصلاح.
سماحة الشيخ، هذان سؤالان يسألاني عن الأول يسأل عن أسامة بن لادن، يقول كثير من الشباب ينظر إليه أنه رجل مصلح موحد، فهل من نصيحة لأبنائك الشباب ممن لعلها تجد أذانا صاغية وقلوبا واعية؟ السائل الآخر يقول كثر الكلام عن محمد أمان، الدكتور محمد أمان الجامي رحمه الله، ورميه بعض التهم، فما توجيه سماحتكم؟
أما ما يقال عن أسامة نحن لا ندري عما بينه وبين الله، لكن الظاهر أنه داعية سوء ومن المفسدين في الأرض في أحواله. إذا كان ما نسمع عنه، لم نكن نسمع عنه في السابق آثار خير ونعرفها، إنما دعوته وحديثه يدل على أنه جاهل ظن نفسه عالما، وقد يكون وراءه أيضا من يسعى لإفساد هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية. لا نستطيع أن نقول وراءه الشرق أو الغرب، لكن لا بد أن وراءه من يسر بما يحصل منه من سوء، فلا يصلح أن يقول أنه داعية ولا أنه مصلح. هو إذا قيل إنه من زمرة المفسدين فهو الظاهر. وأما محمد أمام الجامي فأنا أعرفه في وقت دراسته، وبعد ما صار مدرسا لا أعلم عنه إلا سلامة العقيدة. كونه قد يخطئ أو يخطئ غيره، فلا أحد يعصى معصوم من أن يخطئ، لكني لا أعلم له خطأ استنكرته أنا. أنا كنت نصحته ألا يتدخل في أمور هو دونها مكانة والوطن، نصحته ألا يتدخل في عيب الآخرين، يبين الحق ويخفي للإنسان أن يبين الحق، وإذا بانت سبيل الحق وعرف ظهر فلا حاجة للإنسان أن يقول أن فلان ضال أو لا. ولذلك لا أعلم عنه إشرافا في العقيدة ولا أيضا عداوة لهذه البلاد، بل إذا رأيته في السابق لا ينسى فضل هذه البلاد عليه ولا فضل على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، الشيخ عبد اللطيف وبقيته المقربين مثل هذه الأعمال، لا ينسى فضلهم ويذكرهم بثناء ودعاء، وربما هو يدعو لهم ربما خنقته العبرة عندي. له كونه يدخل في المداخل كان الأولى به في السابق لا يدخلها ويتركها لمن يستطيع أن يتجاوز العقبات فيها، والله المستعان.
يقول السائل سماحة الشيخ أنه لمس امرأته في نهار رمضان فخرج منه المني ولم يجامع زوجته، ماذا عليه من الكفارة؟
إذا كان خرج منه المني، والمني لا يخرج من مجرد ملامسة، فهو أفسد الصوم ولا شك. وأما إذا كان الذي نزل مسها بدون مداعبة تتجاوز وحصل مذي فقد أساء وصومه صحيح. أما إذا كان لا، المذي ما يأتي المني إلا بمقدمات تدفعه، فقد أفسد صومه يقضي صيام ذلك اليوم، والله المستعان.
حفظكم الله، لماذا لا يعلن عن رؤية الهلال لشهر ذي الحجة والمحرم في وقت مبكر كما في رؤية هلال رمضان، وجزاك الله خيرا؟
بالنسبة لشهر محرم لم يسبق في طيلة السنوات الماضية في عهد الشيخ محمد رحمة الله عليه ثم من جاء بعد لم يسبق أنه أعلن دخول شهر الله المحرم. ثم الناس لا ضير عليهم أن يكثروا من الصيام في شهر الله المحرم. النبي يقول أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وإذا شك في اليوم التاسع هل هو التاسع أو الثامن يصوم الثامن والتاسع والعاشر ولا مضرة. والعناية بأن يعلن إعلان شهادات ويتحرى هم يتحرون ويخبرون، وهو في هذه السنة دخل شهر محرم في يوم الأحد 30 على حساب الجدول من ذي الحجة، وفي الليلة الثانية رؤي بوضوح، لكن لم تجر العادة. وتغيير العادة لأمر لا يترتب عليه كبير فائدة لم تكن موجودة عند الأولين غير مناسب.
سماحة الشيخ، ما هو توحيد الحاكمية؟ وهل هو من أقسام التوحيد؟ وهل الحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية يعتبر كفرا أكبر وأصغر؟
هذا التوحيد ما كنا نعرفه، وإنما جاء به الشباب المتأخرون أصلحهم الله وهداهم. توحيد إنما هو توحيد العبادة، لا يعبد إلا الله جل وعلا، توحيد الربوبية أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق مدبر هذا الكون وموجد هذا الكون الفعال لما يريد. توحيد الأسماء والصفات ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وأما توحيد الحاكمية من لازمهم كل حكم أحد حكم باطل ولا ينفذ إلا إذا تحققت فيها حاكمية المدعاة. دراستنا ودراسة الذين درسونا قبلنا والذين درسوا بعدنا ما كان عندهم شيء يسمى الحاكمية، وإنما هذه جاءت في ظاهرها اسم توحيد وفي باطنها السياسة والدعوة لأمر السياسة. ثم هؤلاء الذين يدعون الحاكمية لا تجد استنكارا للبدع والضلالات، لا أقول عنها أولى الأفراد، لكن أصل هذه المنشأ الذي نشأ ما كانوا ينتقدون البدع التي تكون عند القبور أو دعوة غير الله جل وعلا، وإنما يقولون لا، إسلام ويسير المسيرة بكامل المسلمين، و هذا يرضى بما عنده وذاك يرضى بما عنده ويكفينا أننا مسلمون. لا شك أن هذا ليس من الهدى. وكلمة التوحيد الرابع هذا من البدع بدون شك، فالله المستعان.
جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل بإجابة على الأسئلة وإعطاء هذه المحاضرة النافعة العظيمة، ونحن موعد بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب في هذا اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا جميعا منصتين في هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بالتحدث فيها والإجابة على أسئلة السائلين سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان وفقه الله. وهذه المحاضرة كما سمعنا العقيدة الصحيحة أو الإيمان الصحق يعالج الإرهاب والانحراف الفكري. قد تحدث الشيخ وفقه الله عن هذه القضية وبين الارتباط بين الإيمان وبين محاربة الأفكار، وأن الإيمان الحق الثابت هو الذي ينبذ كل هذه الأشياء، ينبذ الإرهاب لأنه ظلم وعدوان،
وتسلط على الناس وعدوان عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأنه جريمة من الجرائم النكرة التي جاء الشرع بالنهي عنها، فإن الله لا يحب الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ود الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وتحدى أيضا أحمد ذكري، وأن الأفكار السليمة هي متأذية بالعقيدة بالإيمان الصحيح، وأن الأفكار المنحرفة سلوكيا وأخلاقيا إنما هي ناتجة عن ضعف الإيمان، فكلما قوي الإيمان قل الشر، وكلما ضعف الإيمان وكلما قل الإيمان ولم يكن له أثر في القلب لا شك أن الشر والبلاء. فإن الله قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا فقد الإيمان والعمل الإيمان الصح الحق جاء الظلم والجهل والعدوان. وأجاب الشيخ عن أسئلة السائلين فكان في إجابته عن كثير أسئلة ما يبين الحق في ذلك. ولما سئل عما يسمى بالمظاهرات وأمثالها والغوغويات التي لا داعي لها، أوضح الشيخ أن هذه ليس من طريق الدعوة ولا من أساليب الدعوة، ولكنها من أساليب الفساد، وأن الغوغويات التي جرت على الإسلام وأهل الويلات والويلات والتي ذهب ضحيتها نفوس وممتلكات ما بنيت على حق، وإنما هي بنيت على جهل وظلم وعدوان وعواطف هائجة لا يملكها زمام ولا يحكمها شرع. هذه البلايا. وأجاب وفقه الله عن واقع الأمة الإسلامية، وأن المسلم يجب أن يكون يعني يشعر بمشاكل إخوانه ولا يرضى للإسلام بالظلم والعدوان، وأن الإنسان إذا رأى شيئا مما يخالف الشرع لا يلقي بالمسؤولية على غيره ويقول هناك من يقوم بالمهمة، لا، بل المسلم يرعى شؤون المسلمين وهو عين ساهرة على أمورهم وعلى أمنهم واستقرارهم، لا يؤوي مجرما ولا يستتر على مفسد ولا يعطف على مخطئ، ينصح من يقبل النصيحة ويوجه من يقبل التوجيه ويبلغ عن من لم يكن هدفه البحث عن الحق وإنما يريد الإجرام والإفساد. فإن الناس إذا تساهلوا بالفساد وتساهلوا بالمفسدين وغض الطرف عنهم سعى الشر والفساد. ولهذا قال النبي لعن الله من آوى محدثا، وإيواؤه والتستر عليه أو تأييده أو حمايته والدفاع عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان أحدهم بعضهم أسفلها وبعض أعلاها، فكان الذي في أسفلها إذا أراد الماء استقوا من فوقهم فقالوا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم يبق من فوقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهكذا المسلم إذا أخذ على يد المفسد وجهه ونصر إن كان يقبل النصر، بلغ عنه إن كان لا يقبل النصر وجيه، وإنما الشر والفساد تنجو الأمة. أما المجرمون والمفسدون والفساد من أرباب المخدرات عز الله وأرباب الفساد والظلم والعدوان والإرهاب هؤلاء مفسدون، المسلم يبغضهم بالله ولا يحبهم، ينصحهم إن كان يقبل النصيحة والتوجيه، لكن من انغلق القلب على الحق وأصبح مريدا بالأمة الضلال والباطل فلا شك أن هذا من الفساد في الأرض. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يجزي شيخنا خيرا وأن يعيده إلينا إن شاء الله في كل زمن عام إن شاء الله. ويا ليت هذه المحاضرة تكرر وعلينا بعض الأوقات بعض السنين مرة مرتين لكنا سعداء بهذا. وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله جل وعلا رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده تركة عظيمة هي العلم بالله جل وعلا وبمراد الله سبحانه وتعالى، شريعة سمحة لا آثار فيها ولا أغلال، لا ظلم فيها ولا عدوان، شريعة تدعو إلى الصلاح والإصلاح وعمارة القلوب والأوطان بما يرضي الله جل وعلا. تركنا صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من أحسن السير عليها والتمسك بها وأحل ما أحلته هذه الشريعة وحرم ما حرمت يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة أفلح وأنجح وفاز ونجا. هذه الحنيفية السمحة جاءت بخيري الدنيا والآخرة، في عمارة الدنيا على أساس من العدل والإحسان والرفق وتقوى الله جل وعلا، والآخرة للاستعداد لها عملا بقول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الشأن في المسلم أن يكون حريصا على الخير بعيدا عن الشر، نافعا لنفسه ولإخوانه، مطيعا لربه جل وعلا، ساعيا جادا في إيصال الخير إلى عباد الله وكف الأذى عن عباد الله، أن يكون مؤمنا. ومن شأن المؤمن أن يحقق الإيمان، أن يكون مصدر أمن وأمان لنفسه بصيانتها عن الظلم والعدوان والجور والطغيان، وبث آثار ذلك في مجتمعه الذي يعيش فيه ليكون قدوة صالحة مذكرا بالخير، معينا على القيام به، محذرا من الشر بعيدا عنه. الشأن في المؤمن أن ينظر إلى ما ينبغي أن تكون عليه آثار المؤمن من كف للأذى بعيدا ومن بعد عن الظلم. ما من شر وبلاء ولا خراب ولا فساد إلا سببه البعد عن مقتضى الإيمان، فإن الإيمان يحجز المؤمن عن إيذاء نفسه بارتكاب المعاصي التي أشنعها وأفظعها الشرك بالله جل وعلا. ثم يأتي بعد ذلك أنواع الشرور التي من أفسدها سفك الدماء وخراب الديار وإشاعة الفوضى والسعي في الأرض فسادا. الإمام من شأنه أن يحجز عن هذه المصائب، لأن المؤمن كلما تحقق إيمانه، كلما كفه إيمانه عن ارتكاب الفساد والشر، من شأن المؤمن أن يسعى لنفع الآخرين، أن يكف أذاه عن نفسه باستعمالها في المعاصي، وأن يكف أذاه عن عباد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كفك أذاك عن الناس صدقة، أن يتصدق على نفسه الإنسان بكف أذاه. من شأن المؤمن أن يسعى لعمارة قلبه بأن يكون قلبه خاليا من الحقد والحسد، بعيدا عن الشر والدعوة إليه، وإذا أشكل عليه أمر وضاق ذرعا في خطب من الخطوب استنصح له في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله، فإن كان أهلا للبحث في ذلك بحث، وإلا رجع إلى العارفين ليسألهم. كان الناس في خير عظيم، بل كان الناس في خطبهم في القديم إلى وقت غير بعيد يكرر الخطباء في المساجد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، إلى آخر الآية. ففي كل خطبة جمعة يذكر الناس الخطيب بمثل هذه الوصايا العظيمة العالية الهامة. لم يكن الناس في خطب جمعهم إلا يحذرون الأفراد والجماعات من الزيغ والضلال والظلم والعدوان. ومن شأن المسلم أن ينمي إيمانه ويسعى لتزكية نفسه بالأعمال الصالحة وبالنظر في علاقاته بربه جل وعلا، هل يتقيد بأوامر الله فيما يأخذ وما يدع؟ هل يتقيد في أوامر الله جل وعلا في تعامله مع الآخرين من الأصدقاء والأعداء، هل يكون عادلا فيما يطلبه وما يعطيه؟ إذا وجد في نفسه خللا في هذا المجال فلينظر إلى إيمانه، فإن الإيمان كلما ضعف الإيمان كلما قوي سلطان النفس الأمارة بالسوء. أما إذا قوي الإيمان فإن من شأن الإيمان أن يقهر العبد عن ارتكاب المخاطر، لأنه إذا فكر في أي خلل يمكن أن يرتكبه نظر في عواقبه، هل عواقبه خير على نفسه وعلى من يعيش معهم؟ إن وجد ذلك وتحققه نظر هل يترتب عليه مفاسد وشر، لأن العاقل ينبغي أن يفكر في آثار أعماله، في آثارها عليه في الدنيا وآثارها عليه في الآخرة، لأن أعمالنا كلها لها آثارها على حياتنا في الدنيا وعلى الحياة الأخرى. فإذا أصلح الإنسان ما بينه وبين ربه جل وعلا بتقواه وصدق طاعته والإخلاص له في العبادة وأحب للناس ما يحب لنفسه وسار على ذلك، والنفس تتعرض لموجات هوى وأعاصير فتن في كل وقت، وفي زمننا هذا الذي تنوعت المغريات وكثرت الدعايات والضلالات وألبس على الناس شيء من كثير من أمور دينهم وتسنم للقول في الدين من لا يتقن ولا يحسن الدخول في المشاكل ليخرج منها، فيزيغ كثير من الناس من حبه للخير وجهله في سلوك طريقه، لا يؤمن الإنسان حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. المؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم. إذن الإيمان هو الذي يعصم الإنسان بإذن الله جل وعلا من سلوك سبل الشر. الإيمان هو أن يسلك الإنسان الطريق السوي المؤدي إلى مرضاة الله جل وعلا، الذي من سار عليه نجا، كما في قول الله جل وعلا في محكم التنزيل: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. ما حصل في المجتمعات الإسلامية في هذا القرن وبقية القرن السابق يمكن أن نقول من بعد عام 1980 و300 والألف، هذه الفترة التي تقرب من نصف قرن، حصل في بلاد العالم الإسلامي صنوفا من المشاكل والمحن وأنواع من التعديات والعدوان وشرور متنوعة، وكلما مضى عقد من الزمن تطورت المشاكل وتنوعت المصائب، وتلبس للقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من ليس أهلا لأن يقول، وتحصل آراء تحبط على الفساد وتعين على الإفساد في الأرض. لا شك أنه قد حصل قبل الذي ذكرت، لكن كانت في بلادنا في الغالب في منأى. أما في هذه الفترة التي بعد يمكن من بعد 85 300 والألف، كثرت صنوف من المشاكل وافدة، ثم تطورت الأحوال إلى اضطرار كثير، وشاع بين الناس التخريب والخراب والتخويف والإرهاب، وتعددت البواعث، وتكلم في دين الله من ليس أهلا لأن يتكلم، وحمل نفسه ما لا تحتمل. ولو أن كل إنسان نظر في نفسه وواقعه وسار على ما سار عليه سلف هذه الأمة في القرون السابقة وفي ما أدركناه في بلادنا لسلم الناس من شر عظيم. ما كان الناس في السابق يأتي الواحد في المنزل ويكفر أهل بيته أو يكفر أهل بلده، ما كنا نعرف ذلك وما كان يعرف، فدخلت علينا شبه وضلالات إما بأفكار أناس حاقدين على أنفسهم وحاقدين على غيرهم وباغترار آخرين أحسن الظن بمن لا يحسن إحسان الظن فيه. والمسلم والمؤمن وبالأخص طلاب العلم عليهم أن يتقيدوا بما كان يتقيد به أهل العلم سابقا. ما كان واحد منهم يتجرأ أن يقول بدين الله وشرعه إلا بعدما يكون أهلا لذلك. ولذا كان الناس في كثير من الأحوال في مأمن من المخاطر ومنجاة من الفساد والخراب والإرهاب. ما كان الناس يخشون أن يعتدى عليهم في طرقاتهم في حال أمن. فحصلت أمور كثيرة، ولا شك أن السبب في وجودها ضعف الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا. فإن الإيمان الحق يحجز الإنسان عن إيذاء الآخرين، وإذا فكر في أمر الإيذاء تذكر العرض على الله جل وعلا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه المشاكل التي كانت مفقودة في بلادنا وجدت في بلادنا، وربما بعضها وجد قبل أن يوجد في كثير من البلدان الأخرى. والواجب على كل مسلم أن يخاف الله جل وعلا، أن يتقي ربه سبحانه وتعالى. إذا خل في نفسه يفكر ماذا ينبغي له أن يرعى أهل بيته به، ينظر في أحوال ذريته بمن يختلطون ومع من يرحلون ويتنقلون، سواء في نوع عبادة كالسفر لحج أو عمرة أو لنزهة، يتفقد من يصحبهم ومن يصحبونه وماذا يدور بينهم، وهل يفكرون في أمور من خصائص غيرهم. لأن الشباب ربما فكروا في أنفسهم أنهم صاروا كبارا وعلماء وأهل حل وعقد، لا سيما إذا يسر لهم من يغريهم ويغيهم، كما قد حصل في كثير من المشاكل في كثير من البلاد الإسلامية. الإنسان ينبغي أن يتعامل مع نفسه بتقوى الله جل وعلا، ويلح على ربه جل وعلا أن يهديه سواء السبيل، فإنه لا مهدي إلا من هداه الله، كما في حديث أبي ذر القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بقوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الإنسان لا يهدي نفسه، يسأل ربه الهداية، ثم يسعى في ذريته أن يعوذهم أن لا يكونوا جريئين على كثير على الأمور إلا بعد أن يعرضوا أمورهم على من يحسن أن تعرض الأمور عليه، على والديهم وعلى معلميهم. وإذا شكوا في أمر أعرضوه على من يحسن إيراد الأمر وإصداره. هذه المصائب التي جاءت في كثير من البلاد الإسلامية، وجاء بلادنا منها شيء لم يخفى من تضليل بدون حق، وتكفير بدون دليل، ونشر للفساد والخراب والدمار، وسفك للدماء، كل ذلك إنما جاء نتيجة طيش وضعف إيمان أو وقلة بصيرة. ولو اهتدى الناس وراجعوا ربهم جل وعلا وحققوا إيمانهم لوجدوا أن الله يهديهم بإيمانهم سواء السبيل. هذه المصائب التي تقع في كثير من العالم سببها بدون شك المعاصي، كما يقول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن تحتاج إلى علاج يعالج الأب والأم من في بيتهم، ويعالج المعلم والأستاذ طلابه، ويعالج الجار والإمام جيرانه وجماعة مسجده. يتعاون الجميع على ما من شأنه إصلاح الناس وصلاح البلاد والعباد. هذا الذي يسمى بالإرهاب، الذي هو مصدر شر وبلاء وخراب، ما كان الناس يتحدثون عنه في السابق. وإنما يعرفون ما ينبغي أن يكون حال المؤمن قويا بالله مستعينا به جل وعلا، وما ذكره الله جل وعلا في القرآن من إرهاب المسلمين لأعداء الإسلام. أما أن يكون الإرهاب للناس في بيوتهم وفي بلادهم الإسلامية وفي بلاد العقيدة الصافية تخترع له أعمال ومشاكل ويضلل إليه من ضعفت بصائرهم، فهذا بعيد عن حقائق الإيمان. لأن المؤمن حقا هو الذي يحجزه إيمانه عن ارتكاب المحرمات وتصده بصيرته عن إنزال الأذى بنفسه أو بغيره. لا شك أن أفحش الأذى وأشنعه الشرك بالله جل وعلا، ثم يأتي بعد ذلك قتل الأنفس البريئة وفساد وإفساد الحرث والنسل والأموال، وكل ذلك لا يصدر عن تدين صافي ولا عن إيمان نقي. في الأثر الإيمان قيد الفتك، فالذي يفتك بغير حق ويتجرأ بدون هدى إنما يقدم بسبب غلبة الفساد على نفسه وضعف البصيرة عنده وإحسانه الظن الذي ما كان ينبغي أن يكون لمن يختلط بهم ويجتمع ويصحبهم ويصاحبونه. ولهذا حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من جليس السوء، كما في الحديث الصحيح مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. ولا مسؤول عن الناس كل على قدر مسؤوليته، الأب راع في بيته والمرأة راعية في بيت زوجها في بيت أهل في بيت أولادها. الأب في حكم ما له من سلطان وسلطة يرعى ذريته، إذا قدر أن يقومهم قومهم، وإن عجز أسند أمر تقويمهم إلى السلطة. لو تعاون الناس في كل مكان على البر والتقوى وتناهوا عن الإثم والعدوان لكانت الأمور أمورا كريمة. هؤلاء الذين يتجرؤون على إشاعة الفساد أو يحبذون أو يمجدون من يقومون بالفساد لم يفعلوا ذلك إلا لضعف إيمانهم وقلة بصيرتهم واغترارهم. فالمسلم لا بد أن يفكر في مصلحته، وهي أن يستقيم على دين الله، وأن يفكر في مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه، وأن يتجنب ما يعكر صفو هذا نفسه وصفو الآخرين، يخف أذاه عنهم ويسعى لصلاحهم. وإذا علم شرا أو سوءا بأحد من رعيته التي في بيته أو من يعرفهم ولم يستطع أن يقومهم بلغ من له القدرة على التقويم دفعا لشرهم وإصلاحا لهم وقطعا لدابر الفساد ما أمكن. لو تعاون الناس فيما بينهم في إصلاح ضرريهم، ومن عجز عن إصلاح ذريته أبلغ السلطة لا لعداوة منه لذريته وإنما لرحمة بذريته. فإن العقوبات الشرعية كلها هي رحمة بالأمة، ما شرع الله جل وعلا عقوبة بقصد الإيذاء وإنما بقصد الإصلاح والصلاح. ولهذا إذا قسى الأب أو الأم أو القريب أو المسؤول في أي قطاع على من يسعى في الأرض فسادا فليس لعداوته لذلك المفسد، وإنما رحمة به ورحمة بالمجتمع الذي يعيش فيه لإصلاحه وإبعاد الفساد عن المجتمع. لو كان الناس يتعاونون بهذه الصفة لقلت الشرور، وربما انقطع دابر الفساد لكن تجد كثيرا من الناس يحب أن يدافع عمن يعرف منهم الخلل في بيته أو من قرابته أو أصدقائه، أو يقول كما قال بعض الجهال: لست المسؤول. للجهات المعنية عيونها واستخباراتها ورجالها، أنا مسؤول عن نفسي. لا، كل واحد مسؤول عن نفسه يكفها عن غيها، ومسؤول أيضا عن المجتمع الذي يعيش فيه أن يبعد عنه كل شر ما استطاع إلى ذلك. وإذا تعذر عليه ذلك استعان بمن يقدر على تغيير المنكر. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. ليس معنى الاستطاعة أن يقدر هو أن يزيل المنكر، بل أن يأخذ بالوسائل. هؤلاء الذين من أبناء البلد ارتكبوا ما ارتكبوا في كثير من الأحوال، ربما لو كانت العناية حاصلة من ذويهم إذا رأوا منهم جنوحا إلى الشر أو تحدثا فيما لا يعنيهم نصحوهم، فإذا لم ينتصحوا بلغوا من ينصحهم. إذا كان يقدر على نصحهم نصحهم، وإذا كانوا لا ينتصحون منعهم، كف أذاهم رحمة بهم وبأمتهم. إن تعظيم الإيمان في القلوب والعناية به وتقويته بالطاعات والتقرب إلى الله والنظر في أسباب المعاصي وآثارها والنظر في آثار التقرب إلى الله لصالح الأعمال يدعو بدون شك إلى الصلاح والإصلاح. الله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء كما في الحديث الصحيح: فليحرص المسلم في كل وقت أن يتهم نفسه بالتقصير، وأن ينظر في أحوال من يعيشون معه، لا سيما والناس يتلقون كثيرا من مجالسهم ومما يبث على أجهزة البث من قنوات فضائية وصحافة داخلية وأجنبية وغير ذلك مما يكون سببا في ارتكاب كثير من السيئات. يجب على كل من قدر أن يعالج المشاكل أن يعالجها، لكن بالحكمة والروية بقدر ما يستطيع. وإذا تعذر الأمر عليه رفع الأمر إلى من هو أقدر منه، يرده إلى القادرين. مما يقوي الإيمان حقا العناية بالعبادات والإكثار من التضرع إلى الله جل وعلا وصلاة الليل. يكثر الإنسان من اللهج والدعاء وسؤال الله جل وعلا أن يهدي قلبه ويصلح حاله ويمنحه البصيرة في دينه، ويوصي أهل بيته بذلك ويوصيهم أيضا بالدعاء. الأمة الإسلامية الآن في أمس الحاجة إلى النصر والتأييد، وليس كل أحد ولا كل دولة بالقدرة إلى أن تدفع على المسلمين كل شر، لكن يوجه الطلب إلى القادر على كل شيء جل وعلا. يسأل الأمة الإسلامية في محن، ولكنها في هذه الأيام في أسبوعنا هذا في محنة كبيرة، عدوان بلا حياة وسكوت من القادرين على المنع بلا حياة، وهو أيضا نوع من التعاون على الإثم والعدوان مع عجز متناهي في الأمة الإسلامية، لا من حيث العمل فهي تعرف نفسها، ولا من حيث البذل للمحتاجين لا شك الذي نسمع ونعلم أن بلادنا ولله الحمد في مقدمة أهل الإحسان، تبذل وتبذل على مختلف مستوياتها، لكن الناس محتاجون إلى الالتجاء أيضا إلى الله جل وعلا. فينبغي للمسلم في صلاته منفردا في جوف الليل أو في أي وقت أن يتوجه إلى الله جل وعلا، أن يكشف الغمة التي عمت الأمة الإسلامية. كانت في السابق يقال في العراق وأفغانستان والإسلام في روسيا وفي أفريقيا وفي والآن زاد الشر وتمادى في عدوان مكشوف في منتهى الهمجية والوحشية بدون حياء ولا خوف. سيتوجه الناس بالسؤال إلى الله جل وعلا أن يرينا عاجل غير آجل انكشاف هذه المحنة وزوال هذه الغمة وانفراج هذه الكربة، وأن يقي بلادنا في هذه المملكة شر كل ذي شر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تهدينا سواء السبيل، أن تصلح حالنا وحال بلاد المسلمين، أن تحمي بلادنا من كل شر وفتنة، وتصلح حالها في دينها ودنياها، وتشد أزر ولي أمرها في كل سبيل يرضيك وترضيك يا حي يا قيوم، وترينا في أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وسائر الكفرة عجائب قدرتك. اللهم أرنا في اليهود وأعوانهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا راد له وعذابك الذي لا يقاوم، وأسمعنا عاجل غير عاجل صنوف القوارع والمحن والبلايا والفتن حالة بهم والمسلمون في منجاة من كل ذلك. اللهم فرج كرب المكروبين وافرج واكشف محنة الممحونين وأزل الخوف عن الخائفين، وأمنا وأمن سائر مسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا يا ذا الجلال والإكرام في دولة اليهود ومن يعينها عجائب قدرتك، وسلط عليهم أنواعا من المحن والكوارث ما يجعلهم في ذهل ذاهل عن كل شيء يا حي يا قيوم، واجعلنا وبلادنا وبلاد المسلمين في مأمن من كل ذلك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سمعت الشيخ صالح محمد الهدان خير الجزاء على ما تفضل في هذه المحاضرة العظيمة النافعة. سمعت الشيخ يقول السائل: نرجو من سماحتكم التكرم بحث الناس بالدعاء لإخوانهم المسلمين المستضعفين في غزة الإكثار من الدعاء، وما حكم قنوت أئمة المساجد مثل هذه النازلة للمسلمين في غزة؟
الدعاء قد دعوت ولا مانع من الزيادة، والقنوت ينبغي أن يحرص الناس على التقيد بما يصدر من ولاة الأمر، وليس من شرط الدعاء أن يكون جماعيا، فرب دعوتي منفرد ملتجئ إلى الله جل وعلا مفكر في حاله وحال الأمة الإسلامية يستجيب الله جل وعلا لها دعاءه. فالإنسان إذا دعا في حال انفراد لا يراه أحد ولا يعلم بدعائه سوى علام الغيوب يكون لذلك الدعاء بدون شك أثر بين. فنصيحة لكل أحد إذا خلى في بيته وصلى ما كتب الله له أن يصلي أن يتوجه إلى الله جل وعلا، أن يعاجل المظلومين المقهورين المعتدى عليهم في غزة وغيرها بالتفريج العاجل وقمع العدوان العدو الصائل عاجلا غير آجل، وأن يرينا في من وراءه، فإنه لولا ما علم من اختلاف الناس فيما بينهم ووقوف من وراءه مدافعا عنه ما أقدم على ما أقدم عليه. فينبغي للمسلم في كل مكان أن لا يحتقر نفسه في الدعاء، يتوجه إلى الله. وأما الدعاء في المساجد فإن أذن ولي الأمر للدعاء دعوا، وإلا فإن ولي الأمر لا يملك أن يمنع إنسانا أن يدعو فيما بينه وبين ربه جل وعلا.
سمعت شيخ يقول السائل: هل الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة من أسباب تفرق المسلمين؟ علينا السكوت حتى يستمع المسلمون وبعد ذلك ندعوهم إلى التوحيد.
لا تنسى أن العقيدة، كلمة عقيدة ما كان الناس يسمونها عقيدة في الصحابة أو يسمونها الإيمان. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن أخص خصائص الإيمان وهو الإحسان. المسلم ينبغي أن يعتقد هذه الأمور. ولذلك المسلم ليس كل مسلم مؤمنا، لكن كل مؤمن فهو مسلم، كما أنه ليس كل مؤمن محسنا. ولذلك جبريل سأل بعد السؤال عن الإحسان، قال عن الإيمان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. لما يكون الإنسان يدعو ربه منفرد كأنما ينظر إلى ربه وهو يتصور أن ربه يراه، سيكون في دعائه أديبا في الدعاء، متأدبا في دعائه، موقنا بأن الله القادر على إزالة كل كربة، وإذا لم يزلها فالسبب منا لوليس من عند الله. الله جل وعلا لا يغير الكرب والمصائب إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم فتابوا إليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كما أن الله جل وعلا لا يغير الأمن والرخاء والراحة والاستقرار ورعد العيش إلا إذا غير الناس الشكر فبطشوا واستطالوا بنعم ربهم وتجروا على الحرمات، ذلك أن الله لن يكون مغيرا نعمة أنعمها لكم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لشكر نعمه علينا، وأن يوفقنا للمحافظة عليها. إن أجل ما نعيشه في المملكة هو الأمن على هذه العقيدة. لا يسمى أحد منا ليرتكب معصية، بينما يحصل هذا في كثير من البلاد الإسلامية، يجبر على أن يرتكب معصية. لا يضايق إنسان لأنه يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، بينما كثير من البلاد الإسلامية يضايق من يعمل ذلك العمل. نحن في نعمة عظيمة مع ما وراء ذلك من خير وعدل وأمن وكرامة، فنسأل تثبيت ذلك بالالتجاء إلى الله بالصدق، فنسأل الله أن يوفقنا لذلك.
سمعت الشيخ: داعية يظهر في القنوات الفضائية من الدعاة الإسلاميين يقول عن صلاة حذيفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، عن تطوير النبي صلى الله عليه وسلم وتلذذه بالصلاة، أنه كلذة المشجع في النوادي الرياضية، ويقول عن بلال رضي الله عنه أنه يشبه الليل والعباءة، ويقوم هذا الداعية بأن يقلد أصوات الفنانين ويذكر أسماء الفنانات في المحاضرة، فهل هذه طريقة صحيحة في الدعوة إلى الله وجزاكم الله خيرا؟
الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله جل وعلا أن يتبع وأن لا يبتدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهؤلاء الدعاة الذين انتشر النور بفضل الله ثم بدعوتهم هل كانوا يفعلون هذا الفعل؟ التلذذ بمناجات الله جل وعلا بصدق لا شك أنه خير كثير، لكن تحوير وتحويل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من أذان بلال وغير ذلك لأنه يسير في هذا المنهج، هذا خطأ. وتسمية هذا الشخص بأنه داعية، إن كان داعية مطلق فالأمر سهل، لأن الإنسان قد يدعو إلى خير وهو يظن أنه يدعو إلى خير ويكون داعية شر. ينبغي للإنسان أن ينظر كيف كانت سيرة الدعاة إلى الله جل وعلا. أكمل الدعاة بدون شك الأنبياء والرسل، أكملهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل أتباع الأنبياء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كل من كان أقرب في تبعيته في اتباعه لأولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلما كان أقرب حقا إلى أن يكون داعية الصدق. وأما أن تسلك مسالك وتخترع طرق ويقال هذه سبيل للدعوة فلا حرج علينا، فهذا من تحميل الأمور ما لا تحتمل. فنسأل الله أن يهدي هذه الداعية لأن يسلك سبيل المتقين السابقين وأن لا يلبس على الناس متى كان الطلب وله وسيلة دعوة، فالله المستعان.
سمعت الشيخ، ما هي أسباب النصر التي بها تتمكن الأمة الإسلامية من النصر على أعداء الدين وجزاكم الله خيرا؟
هذا أمر سهل، وإنما يحتاج إلى صدق. الله جل وعلا يقول ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر العبد لربه جل وعلا أن يخافه ويتقيه ويتقيد بما جاء عنه جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يخلص في ذلك، أن يحصل اجتماع على هذا الأمر. ليس الانتصار فقط بالسلاح، لا شك أن السلاح مهم، والله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخره، لكن في واقع الناس الآن تعتبر اليابان من أقوى دول العالم وتعتبر ألمانيا من أقوى دول العالم، وهي كما هو معروف محظور عليها أن تكون دولة متسلحة تسليحا حربيا، لكنها انتصرت باقتصادها وهي كافرة. لو وفق المسلمون لتجارة إسلامية نقية من سائر المحرمات لهيمنوا على العالم في تجارتهم. كثير من البلاد الإسلامية لم تفتح بحرب في الشرق الأقصى، والإسلام الذي انتشر في أقصى الغرب لم ينتشر بحرب، وإنما انتشر بأخلاق الناس وصدقهم. فلو اجتمع المسلمين قوة اقتصادية نقية لا ربا فيها ولا غش ولا خداع، وإنما بتقيد بمنهج الله جل وعلا ومنهج الدين، لكان لها أثرها البالة. ليس الجهاد إنما هو لتخريب الأوطان وتدميرها، حتى القتال في الإسلام لا يؤذن لهم بالخراب والإفساد. إذا قاتلوا من يقف في طريقهم ويصدهم عن دعوة ربهم، فنسأل الله جل وعلا أن يحقق للأمة الإسلامية انتصارا حقا على جهلها وعلى أعدائها، إنه مجيب الدعاء.
سمعت الشيخ، حججت قبل 10 أعوام حج تمتع ولم أسعى سعي الحج، ماذا علي الآن؟
على قول من يقول وإن كان لا يصح إن سعي العمرة يجزي عن سعي الحج، لكني لا أقول به، لعله إذا ذبح ذبيحة لفقراء مكة، لأنه لا بد أنه حج بعد ذلك أكثر من حجة. نعم.
سمعت الشيخ، بمن تنصحنا يا سماحة الشيخ أن نلازم في طلب العلم ونثني الركب عنده من أهل العلم الثقات، علما أن دعاة الضلال والانحراف قد كثروا هذه الأيام؟
نصيحتي أن تسأل عمن لديه وقت لاستقبالكم والجلوس معكم من أهل العلم، ولا يصح أن تأخذ العلم عن كل من هب ودب. المراكز الشرعية العلمية كالجامعات لا شك أنها مهمة إذا تيسرت، ثم سروا عن أهل العلم. في بلادنا والحمد لله متوفرون، وفي البلدان الأخرى اسألوا عن من لا يدخلكم في أمور سياسية، فإن إدخال الناس في أمور سياسية لا سيما الشباب الذين يعشقون الطموح ويفكرون في المناصب ويغترون بالنقد اللاذع من يدرسهم، ينبغي أن يجتنب أمثال هؤلاء ويرجع إلى الذين عرفوا الدهر وحلبوا كما يقال عشطرة وجربوا السراء والضراء، ثم احرصوا على أن لا تخرجوا عن جادة العلم إلى قراءات متنوعة، فإن أكثر الناس يدعون الناس لمراجعتهم، فإذا وجدتم من يدعوكم لأن تسألوه لا أقول أسيئوا به الظن، ولكن اسألوا عنه قبل، والله المستعان.
سماحة الشيخ، هل القيام بالمظاهرات والمسيرات من وسائل الدعوة والإصلاح وإظهار الغيرة؟
لا، هذه من الفساد في الأرض وليست من الإصلاح ولا بالصلاح. إذا سارت هذه المظاهرات بدون أي عمل تخريبي صدت الناس عن ذكر الله، وربما اضطروا إلى أن يحصل لهم تخريب ما قصدوه. متى كانت المظاهرات التجمعات؟ إن أول تجمعات بنوع من المظاهرات في الإسلام كانت مظهر فساد وسبب شر وبلاء على الأمة الإسلامية. أول ما يصح أن يسمى نوع تظاهرة ما حصل من الخروج على عثمان الخليفة الراشد الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فتلك مظاهرة وتجمعات ودعوة استنكار، ودائما استنكار الجمهور إنما هو استنكار غوغائي. ولهذا المتحدثون عن علم النفس يقولون الجمهور لا عقل له، أي أن المسألة مسألة فوضى. هذه المظاهرة التي توجد وربما يتعمد جهال في بعض البلاد ثم يخربون ما يمرون عليه من المتاجر ويرون أن هذا غضب منهم على العدوان، هذا هو في الحقيقة مما ينمي العدوان، نسأل الله العافية. فنسأل الله أن يقي بلادنا كل شر، وأن يقي هذا الشر أيضا وبواعثه وأسلابه.
أحد الأشخاص سماحة الشيخ يؤذيني باستمرار وأنا أعفو عنه كل مرة، يقول هل يجوز أن أهجره أو أقاطعه؟
إن كان من ذوي القربة فأكثر من الإحسان إليه والرفق به ونصحه. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له إن لي قرابة أحسن إليهم ويسون إلي وأصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، ما قال له قاطع من قاطع من قطعك وأسئ إلى من أساء إليك واجهل على من جهل عليك، بل قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله السلطان ما دمت كذلك. نصيحة لك بقدر ما تستطيع أن تدفع السيئة بالتي هي أحسن.
سماحة الشيخ، هل يلزم لصلاة قيام الليل النوم قبلها؟
لا لا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام. لا شك أن الأفضل تأخير الوتر والتهجد إلى آخر الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. فمن قدر على ذلك وتمكن منه، أو تمكن بأن يكون آخر الليل ميدانا لتهجده إلى طلوع الفجر، فلا شك أن هذا هو الأفضل إذا تيسر واستمرأت الحال عليه. ليصادف وقت منادات الله جل وعلا للعباد، فإن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه السؤال؟ ليتعرض الواحد لهذه النفحات العظيمة. وأعودك عودا على مدى، فأوصي الذين يدعون ربهم لكشف هذه المحن التي وقعت على فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها، في إذا صلوا آخر الليل أن يخصهم بشيء من الدعاء مع عدم الغفلة عن أنفسنا وبلادنا. نعم.
سمحت الشيخ، ما العلاج كما في نظركم لمشاكل الأمة الإسلامية؟ جزاك الله خيرا.
العلاج يسير، الدواء متيسر، وإنما يحتاج إلى صدق في تطلب العلاج والدواء. الرجوع إلى الله جل وعلا. لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يصلح أولها إلا على الإيمان الصادق وإخلاص العمل لله وبالتعاون على البر والتقوى والقيام بإجلال شرع الله جل وعلا وتعظيم دينه. إذا وفقت الأمة الإسلامية أن تجتمع على ذلك، تحل ما أحل الله ورسوله، وتحرم ما حرم الله ورسوله، وتقيم الحدود، وتمنع ارتكاب السيئات، وتعاقب على ارتكابها، وتصدق في ذلك، عند ذلك سوف تتبدل الأحوال ويتغير وجه الأرض، وتشرق المجتمعات بنور الصلاح والإصلاح، وما ذلك على الله بعزيز. نعم.
يعيب، يقول أستاذنا أحد أصدقائه، يعيب عليه أنه ينصح الشباب بنصائح منهجية وعقدية، فهل فعله هذا خطأ أم صواب؟
أولا، لا يعاب يمنع إنسان ويستنكر عليه أن ينصح أحدا إذا كان الناصح عارفا النصيحة وقائما بها حريصا على تأديتها. ينبغي للمسلم بقدر ما يستطيع أن ينصح، ويكون كما قال أولئك السابقون على هذه الأمة لما كانوا يستنكرون، فقال قائل لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ كان جوابهم أن قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالإنسان لا ييأس من منحرف أن يتأثر بالدعوة، لا ييأس من ضال أن يهتدي بالدعوة بإذن الله، يدعو لكن يكون رفيقا في دعوته، متجنبا ما يثير المشاعر ويحمل على الاعتزاز بالنفس، يظهر لمن يدعوهم أو ينصحهم أنه إنما يفعل ذلك إشفاقا منه عليهم، وحبا لهم، ورغبة في أن يكونوا على أعلى قدر مما يمكن من الصلاح.
سمحت الشيخ، هذان سؤالان يسألاني عن الأول يسأل عن أسامة بن لادن، يقول: كثير من الشباب ينظر إليه أنه رجل مصلح موحد، فهل من نصيحة لأبنائك الشباب ممن لعلها تجد أذانا صاغية وقلوبا واعية؟ السائل الآخر يقول: كثر الكلام عن محمد أمان، الدكتور محمد أمان الجامي رحمه الله، ورميه بعض التهم، فما توجيه سماحتكم؟
أما ما يقال عن أسامة، نحن لا ندري عما بينه وبين الله، لكن الظاهر أنه داعية سوء ومن المفسدين في الأرض في أحواله. إذا كان ما نسمع عنه، لم نكن نسمع عنه في السابق آثار خير ونعرفها، إنما دعوته وحديثه يدل على أنه جاهل ظن نفسه عالما، وقد يكون وراءه أيضا من يسعى لإفساد هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية. لا نستطيع أن نقول وراءه الشرق أو الغرب، لكن لا بد أن وراءه من يسر بما يحصل منه من سوء، فلا يصلح أن يقول أنه داعية ولا أنه مصلح. هو إذا قيل إنه من زمرة المفسدين فهو الظاهر. وأما محمد أمان الجامي فأنا أعرفه في وقت دراسته وبعد ما صار مدرسا، لا أعلم عنه إلا سلامة العقيدة. كونه قد يخطئ أو يخطئ غيره، فلا أحد يعصى معصوم من أن يخطئ، لكني لا أعلم له خطأ استنكرته أنا. أنا كنت نصحته ألا يتدخل في أمور هو دونها مكانة والوطن، نصحته ألا يتدخل في عيب الآخرين، يبين الحق ويخفي للإنسان أن يبين الحق، وإذا بانت سبيل الحق وعرف ظهر فلا حاجة للإنسان أن يقول أن فلان ضال أو لا. ولذلك لا أعلم عنه إحرافا في العقيدة ولا أيضا عداوة لهذه البلاد، بل إذا رأيته في السابق لا ينسى فضل هذه البلاد عليه ولا فضل على الشيخ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، الشيخ عبد اللطيف وبقيته المقربين مثل هذه الأعمال، لا ينسى فضلهم ويذكرهم بثناء ودعاء، وربما هو يدعو لهم ربما خنقته العبرة عندي. لهم كونه يدخل في مداخل كان الأولى به في السابق لا يدخلها ويتركها لمن يستطيع أن يتجاوز العقبات فيها، والله المستعان.
يقول السائل سماحة الشيخ أنه لم يتم رأته في نهار رمضان فخرج منه المني ولم يجامع زوجته، ماذا عليه من الكفارة؟
إذا كان خرج منه المني، والمني لا يخرج مجرد ملامسة، فهو أفسد الصوم ولا شك. وأما إذا كان الذي نزل مسها بدون مداعبة تتجاوز وحصل مذي فقد أساء وصومه صحيح. أما إذا كان لا، المذي ما يأتي المني إلا بمقدمات تدفعه، فقد أفسد صومه يقضي صيام ذلك اليوم، والله المستعان.
حفظكم الله. لماذا لا يعلن عن رؤية الهلال لشهر ذي الحجة والمحرم في وقت مبكر كما في رؤية هلال رمضان، وجزاك الله خيرا؟
بالنسبة لشهر محرم لم يسبق في طيلة السنوات الماضية في عهد الشيخ محمد رحمة الله عليه ثم من جاء بعد، لم يسبق أنه أعلن دخول شهر الله المحرم. ثم الناس لا ضير عليهم أن يكثروا من الصيام في شهر الله المحرم. النبي يقول أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وإذا شك في اليوم التاسع هل هو التاسع أو الثامن؟ يصوم الثامن والتاسع والعاشر ولا مضرة. والعناية بأن يعلن إعلام شهادات ويتحرى، هم يتحرون ويخبرون، وهو في هذه السنة دخل شهر محرم في يوم الأحد 30 على حساب الجدول من ذي الحجة، وفي الليلة الثانية رؤي بوضوح، لكن لم تجر العادة، وتغيير العادة لأمر لا يترتب عليه يا كبير فائدة لم تكن موجودة عند الأولين غير مناسب.
سماحة الشيخ، ما هو توحيد الحاكمية؟ وهل هو من أقسام التوحيد؟ وهل الحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية يعتبر كفرا أكبر وأصغر؟
هذا التوحيد ما كنا نعرفه، وإنما جاء به الشباب المتأخرون أصلحهم الله وهداهم. توحيد إنما هو توحيد العبادة، أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، توحيد الربوبية، أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر هذا الكون وموجد هذا الكون الفعال لما يريد، توحيد الأسماء والصفات، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وأما توحيد الحاكمية، من لازم من كل حكم أحد حكم باطل ولا ينفذ إلا إذا تحققت فيها حاكمية المدعاة. دراستنا ودراسة الذين درسونا قبلنا والذين درسوا بعدنا ما كان عندهم شيء يسمى الحاكمية، وإنما هذه جاءت في ظاهرها اسم توحيد وفي باطنها السياسة والدعوة لأمر السياسة. ثم هؤلاء الذين يدعون الحاكمية لا تجد استنكارا للبدع والضلالات، لا أقول عن هؤلاء الأفراد، لكن أصل هذه المنشأ الذي نشأ ما كانوا ينتقدون البدع التي تكون عند القبور أو دعوة غير الله جل وعلا، وإنما يقولون لا، إسلام وتسير المسيرة بكامل المسلمين، وهذا يرضى بما عنده وذاك يرضى بما عنده، ويكفينا أننا مسلمون. لا شك أن هذا ليس من الهدى، وكلمة التوحيد الرابع هذا من البدع بدون شك، فالله المستعان.
جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل بإجابة على الأسئلة وإلقاء هذه المحاضرة النافعة العظيمة، ونحن موعد بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب لهذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا جميعا منصتين في هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بالتحدث فيها والإجابة على أسئلة السائلين سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان وفقه الله. وهذه المحاضرة كما سمعنا العقيدة الصحيحة أو الإيمان الصحق يعالج الإرهاب والانحراف الفكري. قد تحدث الشيخ وفقه الله عن هذه القضية وبين الارتباط بين الإيمان وبين محاربة الأفكار، وأن الإيمان الحق الثابت هو الذي ينبذ كل هذه الأشياء، ينبذ الإرهاب لأنه ظلم وعدوان وتسلط على الناس وعدوان عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأنه جريمة من الجرائم النكرة التي جاء الشرع بالنهي عنها، فإن الله لا يحب الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وذو الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وتحدى أيضا أحمد الذكري وأن الأفكار السليمة هي متأذية بالعقيدة بالإيمان الصحيح، وأن الأفكار المنحرفة سلوكيا وأخلاقيا إنما هي ناتجة عن ضعف الإيمان، فكلما قوي الإيمان قل الشر،
وكلما ضعف الإيمان وكلما قل الإيمان ولم يكن له أثر في القلب لا شك أن الشر والبلاء. فإن الله قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا فقد الإيمان والعمل الإيمان الصح الحق جاء الظلم والجهل والعدوان. وأجاب الشيخ عن أسئلة السائلين فكان في إجابته عن كثير أسئلة ما يبين الحق في ذلك. ولما سئل عما يسمى بالمظاهرات وأمثالها والغوغويات التي لا داعي لها أوضح الشيخ أن هذه ليس من طريق الدعوة ولا من أساليب الدعوة ولكنها من أساليب الفساد، وأن الغوغويات التي جرت على الإسلام وأهل الويلات والويلات والتي ذهب ضحيتها نفوس وممتلكات ما بنيت على حق، وإنما هي بنيت على جهل وظلم وعدوان وعواطف هائجة لا يملكها زمام ولا يحكمها شرع. هذه البلايا. وأجاب وفقه الله عن واقع الأمة الإسلامية وأن المسلم يجب أن يكون يعني يشعر بمشاكل إخوانه ولا يرضى للإسلام بالظلم والعدوان، وأن الإنسان إذا رأى شيئا مما يخالف الشرع لا يلقي بالمسؤولية على غيره ويقول هناك من يقوم بالمهمة، لا، بل المسلم يرعى شؤون المسلمين وهو عين ساهرة على أمورهم وعلى أمنهم واستقرارهم، لا يؤوي مجرما ولا يستتر على مفسد ولا يعطف على مخطئ، ينصح من يقبل النصيحة ويوجه من يقبل التوجيه ويبلغ عن من لم يكن هدفه البحث عن الحق وإنما يريد الإجرام والإفساد. فإن الناس إذا تساهلوا بالفساد وتساهلوا بالمفسدين وغض الطرف عنهم سعى الشر والفساد. ولهذا قال النبي لعن الله من آوى محدثا، وإيواؤه والتستر عليه أو تأييده أو حمايته والدفاع عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان أحدهم بعضهم أسفلها وبعض أعلاها، فكان الذي في أسفلها إذا أرادوا الماء استقوا من فوقهم فقالوا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم يبق من فوقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديه نجوا جميعا. وهكذا المسلم إذا أخذ على يد المفسد وجهه ونصر إن كان يقبل النصر، بلغ عنه إن كان لا يقبل النصر وجيه، وإنما الشر والفساد تنجو الأمة. أما المجرمون والمفسدون والفساد من أرواب المخدرات عبد الله وأرباب الفساد والظلم والعدوان والإرهاب هؤلاء مفسدون. المسلم يبغضهم بالله ولا يحبهم، ينصحهم إن كان يقبل النصيحة والتوجيه، لكن من انغلق القلب على الحق وأصبح مريدا بالأمة الضلال والباطل فلا شك أن هذا من الفساد في الأرض. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يجزي شيخنا خيرا وأن يعيده إلينا إن شاء الله في كل زمن عام إن شاء الله. ويا ليت هذه المحاضرة تكرر وعلينا بعض الأوقات بعض السنين مرة ومرتين لكنا سعداء بهذا. وصلى الله على محمد.